هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياب المدخر؟ قال استصاب
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
قد هاج حزني وقلبي صار منكمدا لهجر من حسنه للعالمين بدا. خير الورى نسبا شمس الهدى حسبا، وأفضل الخلق أعوانا ومحتشدا.
قد حار ذو اللب في إدراك رتبته، والعقل في نعته أعيا وانخمدا. بيمنه تجد الأجيال ثابتة، لولا كرامته ألفيتها بددا.
من نوره الشمس والأقمار نيرة، من فضله قد ربى ما كان منهمدا. لم يرزق الناس لولا فيض نائله، وما بقوا ساعة في دهرهم أبدا.
شمائل المصطفى كانت شمائله، ومحكم الذكر في أوصافه وردا.
يا سيدي
يا حجة الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا على أحدي. يا سيدي يا حجة الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا أدري على أحدي. فأنت نور الهدى في كل كائنات، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر الندى يا خير معتمد. الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في الحلقة 84 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. جاء مطلعها أبيات من قصيدة في التشوق لإمام العصر أرواحنا فداه، من نظم آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني مؤلف كتاب مكيال المكارم، وسنقدم تعريفا بهذا الكتاب القيم في الفقرة الختامية للبرنامج، وننقل قصة تأليفه بأمر مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وذلك بعد أن نستمع لإجابات ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن أسئلتكم للبرنامج، وقبل ذلك نستمع لفقرة المهدي وسنن الأنبياء عليهم السلام، وفيها بيان لبعض الشبه بينه عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين نبي الله هود عليه السلام. أما أولى فقرات هذه الحلقة فهي وقفة عند دلالات تلقيب مولانا المهدي بلقب حجة الله، تأتيكم الآن ضمن فقرة ألقاب الشمس.
نتابع مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الحديث عن ألقاب مولانا المهدي المذكورة في الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين، وهي أهم الزيارات التي يزار بها عليه السلام، لما ورد في مقدمتها من إشارة إلى أنها وسيلة لمن أراد التوجه إلى الله عز وجل بأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله، لا سيما خاتم الأوصياء عليه السلام. واللقب السابع الوارد في هذه الزيارة هو لقب حجة الله، وهو من الألقاب التي يشترك فيها عجل الله فرجه مع سائر أنبياء الله وأوليائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
والحجة أعزائنا المستمعين هي ما يحتج الله عز وجل به على عباده فيما يرتبط بالقيام بحق العبودية له جل وعلا. وقد جاء في الحديث الشريف أن لله على خلقه حجتين باطنة وظاهرة، فالباطنة العقل والظاهرة هي الإمام، والأولى تهدي إلى العبودية إجمالا والثانية تفصيلا، أي أن الإمام عليه السلام هو الذي يبين للناس طرق العبودية وأوامر الله ونواهيه وسبل التقرب منه عز وجل، ولذلك يجب الرجوع إليه للقيام بحق العبودية لله. وقد أخذ الله تبارك وتعالى على نفسه ألا يخلي الأرض من حجة له على خلقه، إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا، ولأن له عز وجل الحجة البالغة على خلقه، فهذا يعني إمكانية الرجوع إلى حجته والاستعانة به لأداء حق العبودية حتى لو كان غائبا مستورا.
والوسائل التي أمرنا بها أهل بيت النبوة عليهم السلام للرجوع إلى الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله فرجه في غيبته متعددة، منها زيارة آل ياسين المشار إليها، ومنها كتابة الرقاع إليه عليه السلام وإلقاؤها في ماء جار أو بئر ونظائر ذلك مما ورد في الأحاديث الشريفة، والإطمئنان بوصولها إليه، ومنها العمل بوصاياه عليه السلام التي رواها الثقات، وكذلك وصايا وأوامر آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ومنها مطلق التوسل إلى الله عز وجل به عليه السلام، ومنها العمل بالأمور العبادية التي ورد ذكرها في الأحاديث الشريفة كوسائل للفوز برؤيته ولقائه عجل الله فرجه في غيبته.
مستمعين الأفاضل، نقلنا لكم في الحلقة السابقة حديثا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام مرويا في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، وقد جاء فيه أن نوحا عليه السلام دعا شيعته عندما حضرته الوفاة وقال لهم فيما قال: اعلموا أنه ستكون بعدي غيبة تظهر الطواغيت، وأن الله عز وجل يفرج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هود، له سمت وسكينة ووقار يشبهني في خلقي وخلقي، وسيهلك الله أعداءكم عند ظهوره بالريح. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: فلم يزالوا، يعني شيعة نوح سلام الله عليه، يرقبون هودا وينتظرون ظهوره حتى طال عليهم الأمد وقست قلوب أكثرهم، فأظهر الله تعالى ذكره نبيه هودا عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم وأهلك الأعداء بالريح العقيم. لنا وقفة أيها الأعزاء مع هذا الحديث في الفقرة التالية: المهدي وسنن الأنبياء.
أيها الأخوة والأخوات المتابعون للبرنامج، يتذكرون بأننا تحدثنا في الحلقة السابقة عن سنة البشارة بالأنبياء أو الأولياء المنقذين الذين يحقق الله الفرج للمؤمنين على أيديهم، وعرفنا أنها من السنن الثابتة في سير الأنبياء عليهم السلام، وقد جرت مع مولانا المهدي المنتظر. وقد جاءت مناسبة الحديث عن ذلك في مطلع الحديث عن أوجه الشبه بين مولانا المهدي عجل الله فرجه ونبي الله هود على نبينا وآله وعليه السلام. ولاحظتم في حديث الإمام الصادق عليه السلام أن نوحا قد بشر بهود عليهما السلام، وهذا ما جرى مع مهدي آل محمد عليهم السلام، فقد بشر بظهوره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة رويت بأسانيد كثيرة وفيها الصحاح من طرق أهل السنة والشيعة، وقد ورد فيها أنه عجل الله فرجه يشبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا مثلما شابه هود نوحا عليهما السلام خلقا وخلقا.
كما ورد في بشارة نوح عليه السلام بهود أن المؤمنين سيلاقون البلاء والمحن من حكم الطواغيت إلى أن يفرج الله عنهم بالقائم من ولده وهو هود عليه السلام، وهذا الأمر أيضا تضمنته الأحاديث الشريفة المروية من طرق الفريقين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكر فيها أن الفتن والبلاء ستشتد بأمته بعده إلى أن يفرج الله عنها بالقائم المهدي من ولده فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. وتضمنت بشارة نوح عليه السلام وصف ولده هود بالقائم، وهذا الوصف ورد بكثرة في الأحاديث الشريفة المبشرة بالمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تضمنت بشارة نوح إخبار المؤمنين بأنه ستكون بعده غيبة لولي الله وحجته على خلقه، وهذا ما جرى مع بشارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه، إذ أخبر صلى الله عليه وآله بغيبة تقع للمهدي قبل ظهوره، وهذا ما يبين حقيقة أن وقوع الغيبة من السنن الإلهية التي جرت مع الأنبياء عليهم السلام. وسنتحدث في حلقة مستقلة بإذن الله عن هذه السنة الإلهية.
ولا الإله ذو العلا
عليك يا خير البشر،
أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتقر، صلى الإله ذو العلا
عليك يا خير البشر،
أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتقر،
بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر،
ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاه وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاه وخاب من عادى الظهر قد فاز من والاه وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عجرتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن ننقل الميكروفون إلى زميلنا ليعرض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي لكي يتفضل مشكورا بالإجابة عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي، فأهلا به ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد الشوكي، الأخت الكريمة فاطمة الجنابي عرضت في رسالتها الكريمة للبرنامج مجموعة من الأسئلة، منها هذا السؤال، تقول: هل أن الخوف على حياة الإمام المهدي هو العامل الوحيد في قضية غيبته؟ تنقل مجموعة من النصوص فيما ارتبط بسيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه وما تعرض له الإمام الكاظم من مخاطر مع كثرة التشابه في ظروف كل من الإمام الكاظم والمهدي عليهما السلام، لم يغب الأول أي الإمام الكاظم وغاب الثاني، تسأل عن سر ذلك، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أنه سبب غيبة الإمام سلام الله عليه أو العامل الرئيسي في غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس هو الخوف فحسب. أولا لا بد من الالتفات إلى أن للعامل الغيبي دخل كبير في ذلك. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في الروايات الشريفة غيب من غيب الله، ففي غيبته هناك سر إلهي وهناك حكمة إلهية وهناك تخطيط إلهي لا نعرفه بتفاصيله وبكل تفاصيله بالدقة، وإنما الله عز وجل له حكمة وله مصلحة وله تخطيط للإمام المهدي عليه السلام وللبشرية ولغيبة الإمام عليه السلام لا نعرفه بالدقة وعلى وجه الدقة. نعم، الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم كشفت لنا بعض الجوانب من هذه الحكمة، وليست هي العلة التامة إن صح التعبير في ذلك، وإنما كشفت لنا جوانب من المسألة. من جملة هذه الجوانب هو ما أشارت إليه الأخت من أنه يخاف القتل، وطبعا خوف الإمام سلام الله عليه ليس خوفا على نفسه، وإنما خوف على المشروع الإلهي الكبير الذي ادخر له الإمام المهدي عليه السلام. فالخوف هو من جملة الأسباب التي ذكرتها الروايات الشريفة لغيبة الإمام سلام الله عليه وليس هو السبب المنحصر. هناك مثلا بعض الروايات الأخرى تقول حتى يخرج وليس في عنقه بيع لأحد من الظالمين، باعتبار أن أهل البيت عليهم السلام أغلبهم كانت لهم بيعة، أو تقريبا كلهم كانت لهم بيعة في أعناق الظالمين، بمعنى أنهم أجبروا على ذلك ومن منطلق التقية بايعوا الظالمين حفاظا على دمائهم ودماء شيعتهم، لأنه الإمام عليه السلام يغيب حتى لا تكون هناك بيعة في عنقه. هذا من جملة مثلا الأسباب. هكذا نلمح أسباب أخرى ذكرت في لسان الروايات الشريفة.
من أهم سماحة السيد ما أشارت الأحاديث إلى قضية إعداد الأنصار له، يعني الاستعداد له، يعني الأمة تتأهل من خلال عصر الغيبة وفترة الغيبة وما تشتمل عليه هذه الفترة، تتأهل لأن تكون جديرة وقادرة على نصرة الإمام سلام الله.
نعم، هذا من جملة الأسباب. من جملة الأسباب أنه ربما أيضا ما ألمحت إليه الروايات الشريفة من أن الله عز وجل أراد أن يعطي الفرصة الكاملة للبشرية لكي تعتمد على نفسها وعلى إمكاناتها وتجرب كل المذاهب وكل التيارات الفكرية، حتى إذا ما وصلت إلى مرحلة العجز ورأت أن كل هذه التيارات والمذاهب لا تحقق لها خيرها وصلاحها وكمالها وسعادتها، رجعت إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام وإلى الإمام المهدي عليه السلام. ولعل هذا ما يشير إليه الحديث المبارك: دولتنا آخر الدول، وما من أهل بيت تكون لهم دولة إلا وملكوا قبلنا، حتى لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا لو ملكنا لسرنا بمثل سيرة هؤلاء. فإذا من الممكن أن نتلمس مجموعة من الأسباب، مجموعة من الحكم، مجموعة من الاعتبارات التي ذكرت صراحة تصريحا أو تلميحا في الروايات الشريفة لغيبة الإمام سلام الله عليه. وليس الخوف هو العامل الوحيد، مع أن الخوف أيضا ليس هو خوف شخصي، وإنما كما قلنا هو خوف على الرسالة، على المشروع الإلهي الكبير الذي عهد الله به إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع ملاحظة الجانب الغيبي في هذه المسألة، وأن القضية هي من أمر الله ومن تخطيط الله ومن حكمة الله، ولا نعرف إلا بعض أوجهها، ولعل الجزء الكبير غائب عن أفهامنا.
هناك وعد من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بأن أسرار الغيبة وعللها
ستتضح،
نعم، ستظهر عند ظهوره عليه السلام. لعل من أبرز هذه أن تكون الغيبة والحضور والمشاهدة سواء عند أهل الغيبة، هذه تشير إلى مراتب إيمانية عالية لم تكن تتأتى إلا من خلال المرور بهذه التجربة.
نعم، بالإضافة إلى الاختبار، اختبار المؤمنين، امتحان المؤمنين بالإمام سلام الله عليه، في أن يؤمنوا غيبا بإمام غائب غير حاضر لا يرونه ولا يسمعونه. هذا أيضا من جملة الأمور التي يختبر الله بها تبارك وتعالى عباده، ليتبين الإنسان المؤمن المخلص الواعي العاقل من غير ذلك.
شكرا جزيلا سماحة السيد محمد الشوكي،
حياكم الله.
وشكرا أيضا للأخت الكريمة فاطمة الجنابي على التوضيحات اللاحقة التي أردفتها لسؤالها هذه، وهي في الواقع جميعا تصف في الإجابة التي بينها سماحة السيد. شكرا لكم أحبانا، لا ما تبقى من فقرات البرنامج.
مقمع الأشرار بسيفك الفتاح، مقمع الأشرار بسيفك الفتاح، وانشر العدل وبدد الجبل، وانشر العدل وبدد الجبل، طاب من عدا فاز موالاك، خاب من عاداك فاز موالاك، خاب من عاداك.
أجل أعزائنا المستمعين، ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج، نقدم لكم فيها تعريفا بأحد الكتب القيمة المؤلفة في بيان كثير من أبعاد عقيدة مدرسة أهل البيت عليهم السلام في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوانها الإمام المهدي في حركة التأليف.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لهذه الحلقة كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، وهو من مصنفات العالم الرباني التقي آية الله السيد محمد تقي الموسوي المعروف بالفقيه الأحمد بادي، وهو من مواليد مدينة أصفهان سنة 1301 للهجرة، والمتوفى بها سنة 1348. وقد اهتم رضوان الله عليه بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فألف فيها عدة كتب، منها وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام، ونور الإبصار في فضيلة الانتظار، وكنز الغنائم في فوائد الدعاء للقائم وهي بالفارسية، كما أنه له تفسير للقرآن الكريم بالعربية، وكتب عبادية في آداب الجمعات وصلاة الليل، إضافة إلى مؤلفات في الفقه والنحو والمواعظ والأدب وديوان شعره. إلا أن أهم وأشهر مؤلفاته هو كتاب مكيال المكارم المذكور، الذي يعد من أجمع الكتب المؤلفة في موضوع معرفة الإمام المهدي وحقوقه وسبل الارتباط به عليه السلام. وقد اشتمل الكتاب على كثير من الفوائد مستنبطة من النصوص الشريفة، وقد خصص الباب الأول للبحث في الأدلة الشرعية النقلية والعقلية لوجوب معرفة مولانا المهدي عليه السلام، وانتقل في الباب الثاني إلى إثبات كون المهدي بن الحسن العسكري عليهما السلام هو إمام زماننا، مستندا إلى النصوص والمعجزات الصادرة عنه عليه السلام.
وفي الباب الثالث تحدث رضوان الله عليه عن نبذة من حقوق إمام العصر على المؤمنين وبركاته في عصر غيبته وعصر ظهوره عجل الله فرجه، ثم انتقل في الباب الرابع إلى بيان الجهات أو الأسباب الموجبة للدعاء للإمام المهدي وتعجيل فرجه، وفيه إشارات كثيرة إلى البركات التي تحصل للبشرية جمعاء في عصر ظهوره عليه السلام. وسنستعرض باقي أبواب الكتاب في الحلقة المقبلة إن شاء الله. أما الآن فنختم الحديث بذكر قصة تأليفه له بأمر من مولانا المهدي في الفقرة التالية، وهي الفائزون بلقاء الشمس.
قال آية الله الإصفهاني في مقدمة كتابه مكيال المكارم مبينا سبب تأليفه، وقد ذكرت في الباب الثامن من كتاب أبواب الجنات في آداب الجمعات 89 فائدة من الفوائد الدنيوية والأخروية المترتبة على الدعاء لفرجه صلوات الله عليه، ثم سنح لي أن أفرد لذلك كتابا يشتمل على تلك الفوائد، فعاقني عن ذلك نوائب الزمان وتوارد الأحلام، حتى تجلى لي في المنام من لا أقدر على وصفه بالقلم والكلام، أعني مولاي إمامي المنتظر وحبيب قلبي المنكسر، وقال لي ببيان أبهج من وصف الحبيب. ثم ذكر رحمه الله اللفظ الفارسي لأمر الإمام عليه السلام وترجمته العربية، هي ألف هذا الكتاب وباللغة العربية وسمه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم.
أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج، ومسكها أن ندعو الله عز وجل بأن يعجل في فرج مولانا المهدي المنتظر، ويجعلنا وإياكم من خيار مواليه وأنصاره، اللهم آمين.
حتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه. دمتم سالمين وإلى اللقاء.